حياك في بلادي ويا خليفة الإفلاسي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حياك في بلادي. حياكم الله في هذا اليوم الجديد وحلقة جديدة ومواضيع إن شاء الله جديدة، تمنى إن شاء الله أن تستانسون ويانا في هذه الحلقة. أرقام التواصل مستمعينا الكرام مثل ما نذكركم بها دائما، أرقامنا هي 04-36-99-950 ورسائل نصية على 4477. تقبلوا تحياتي خليفة الإفلاسي وتحيات فريق العمل في هذه الحلقة مستمعين الكرام. عندنا مواضيع حلوة وتقارير حلوة مجهزينها لكم فريق العمل. قبل شوية وعلى مدى ساعتين استمتعتوا في برنامج غبايب ويا الوالد النوخذة حميد بن ذيبان بو خليفة وأيضا أخونا فهد علي، ما قصروا وحلقة جميلة ومتميزة ما شاء الله كالعادة. نشوف الرسائل النصية وهذا التواصل الجميل ما بين المستمعين الكرام وأيضا كانوا بالاتصالات بعد مستمعين إذاعة الأولى. نباب بعد في هذا البرنامج وغيره من برامج إذاعة الأولى مستمعين الكرام، قلنا الأرقام. أيضا عندنا مواقع التواصل الاجتماعي وفيها شغلات حلوة، بإمكانكم تشوفون البرامج، بإمكانكم تشوفون الحلقات، مواضيع الحلقات، أيضا البرامج والضيوف، هاي كلها عبر أشياء جميلة مسوينها إياها فريق عمل التواصل الاجتماعي. بإمكانكم تضيفون إذاعة الأولى، حسابنا على الانستغرام @الأولى FM، تشوفون المواضيع حتى قبل لا ندخل الاستوديو. نحن حياكم الله مستمعينا الكرام، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم في يقول لك سحر الجبال وأطلالة الخليج ورقي أهلها البسطاء وعبقرية وحكمة الجغرافيا، كلها مقومات تربعت عليها هذه المدينة اللي بنرمس عنها حين في هذه الجزئية اللي هي دبل حصن، اللي تحولت خلال فترة قصيرة من واحة تسترخي في الماضي وتستدعي يعني الأحوال الجميلة اللي موجودة في هذه المنطقة إلى مدينة ترفل بالنعيم وتجدد وتتجدد بوتيرة صاعدة ما شاء الله، فيها يتعانق الماضي مع المستقبل في بانوراما مشهدية ودلالة واقعية تلفت إلى ثقافة استثنائية للعمل وتحقيق الأحلام وتقديم رافد آخر من روافد النماء المادي مستمعين الكرام الروحي لإمارة شارجة. دبل حصن هذه المدينة الهادية الواقع على ساحل خلاب عرفت بمكانتها العريقة في التاريخ، فعندما نتحدث عن تراث وتاريخ هذه المدينة أكيد بنعود إلى الماضي الجميل اللي عاشه أبائنا وأجدادنا في تاريخ هذه المنطقة اللي هي دبل حصن عريق وتراثها أيضا راسخ. إذ كانت موطنا رئيسيا للهجرات اللي وفدت إلى الخليج العربي من اليمن، وكغيرها من بقاع الأرض استوطنتها أمم وقبائل شتى في فترات عريقة وقيمم، وأيضا من هذه التاريخ وزادت من أهميتها الحركة التجارية اللي ربطتها مع العالم الخارجي في الهند والصين وأيضا بلاد فارس وغيرها من البلدان اللي هي كانوا يتاجرون فيها، حتى صارت ميناء عظيم من مواني العرب الشهيرة. ويستدل على ذلك من موقع الميناء اللي تردد ذكره في الكثير من كتب التاريخ القديم، وهو الممر المائي اللي كان يفصل بين قسمين من أقسام دبة الثلاثة واللي امتد حتى منطقة بحر صنيد. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من حياك في بلادي. عدنا نحن فقرات، عدنا الكشت وعدنا جفير الكشت اليوم بيكون ضيف عدنا إن شاء الله، وأيضا عدنا معلومات مستمعين الكرام وأخبار، وعدنا فقرتين. الفقرة اللي قبل الأخيرة بتكون فقرة تواصيف، والفقرة الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم بتكون فقرة عدنا وعند العرب. نتمنى إن شاء الله تواصلون ويانا، وأيضا نتمنى إن شاء الله يعني تفاعلكم في هذا البرنامج وغيره من البرامج مستمعين الكرام. نعطيكم خبر الحين، نرجع مرة ثانية كنا في دبل حصن، نرجع لدانة الدنيا دبي، خلنا ناخذ هذا الخبر عن لؤلؤة الخليج. خبر يقول بتكلفة 30 مليون ومستلهمة من عجائب الدنيا، حديقة دبي غاردن جلو تفتتح أبوابها للزوار بعد غد. هذا الخبر مستمعينا الكرام يعني حديقة ناخذ تفاصيلها شوية. تحتزم بلدية دبي تدشين مشروع دبي جاردن جلو، أول حديقة للترفيه والتعليم تحمل رسالة اجتماعية في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على العالم من خلال إعادة التدوير، لتقدم تجارب متنوعة فنون في النهار وتألق في الليل بتكلفة تقدر بحوالي 30 مليون درهم، واللي بتفتح أبوابها للزوار يوم الأربعاء هذا إن شاء الله. صرح بذلك المهندس حسين ناصر لوتا مدير عام بلدية دبي. أضاف لوتا أن مشروع هذه الحديقة يعبر عن رؤية التزام دبي المستمر نحو تقديم الترفيه والتسلية والاسترخاء الراقي للسياح وزوار دبي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، مع قصة النجاح اللي حققتها دبي كونها مركز تجاري رائد في المنطقة، فهي الآن تركز جهودها لتتبوأ مكانة جديدة كوجهة رائدة في القطاع اللي هو الترفيه والاسترخاء، في سعي منها لاستقطاب شريحة أوسع من السياح وتغطي فئات عمرية وجنسيات وأيضا وأنشطة أشمل، وأنه من هذه المشاريع الفريدة من نوعها في دبي هذه الحديقة، فإننا نسعى إلى تقديم تجربة لا تنسى للعائلات والأطفال باستخدام أحدث التقنيات المليئة بالتشويق الممزوج بالسلامة والأمان. إن مشروع هذه الحديقة اللي هي دبي جاردن جلو هو رؤية فريدة تعليمية ترفيهية أصبحت حقيقة ملموسة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات وخبرات عدد من أفضل الفنانين الموهوبين من حول العالم، حيث ستلهم هذه الحديقة الجديدة زوارها بما تحمله من رسالة مهمة، وهي التزام دبي نحو إعادة التدوير وخفض الانبعاثات الكربونية. نحن نشجع المقيمين والزوار للاستمتاع بحدائق دبي والمناطق الترفيهية والمخصصة للاسترخاء في هذا الجو الجميل، ولا شك أن الأنشطة التي تمارس في الهواء الطلق من شأنها أن تكون عنصر مهما في الحفاظ على الصحة وزيادة الشعور بالسعادة. حديقة جديدة مستمعينا الكرام في هذه الإمارة الجميلة. من الإنجازات اللي سوف يحققها هذا المشروع الدخول ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال جامع الشيخ زايد الكبير المصنوع من البورسلان ومن الأكواب والملاعق والصحون، وأيضا تفاصيل جميلة مستمعينا الكرام خلنا نعطيكم إياها، لكن بنظهر الفاصل الأول في حلقتنا لهذا اليوم. دائما قبل أن نظهر الفاصل نقول لكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
القوس قوسك والسهام سهام شلني شلعتي يا طوير الحمام
ويا هل الشل كيف ينشل
يا ناعس الطار بطربي ليس.
الأولى 107.4
الكشتة.
حياكم الله مستمعين الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية من عقب هذا الفاصل. نرحب كل من انضمنا ويسمع أثير إذاعة الأولى، يا مرحبا وسهلا. مثل ما قلنا في حلقتنا لهذا اليوم عندنا مواضيع جميلة وأشياء حلوة. وديناكم في البداية مستمعين الكرام كنا في دبي الحصن، رجعنا لدانة الدنيا دبي، الحين بنسمع أولى فقرات هذه الحلقة اللي هي تقرير الكشتة، ووديكم شوي صوب دار الزين. في هذه الحلقة مستمعين الكرام بنتعرف على الأشياء الجديمة في هذا السوق، نبى تركيز شوية في الإنصات لهذه التقارير اللي نبثها عن إماراتنا الحبيبة وين ما نكون، وأيضا المقومات اللي موجودة سواء القديم منها ولا الجديد. نسمع وياكم التقرير هذا.
الكشتة.
سوق العين القديم تجمع الأسواق الشعبية فئات المجتمع في المجتمعات العالمية بصورة قوية وقدرة عالية، وفي الوقت الحالي استوت الأسواق رمز تاريخي وتراثي ومرت بمراحل وايدة، وكان البيع قبل بالمثل أو المبادلة إلى أن استوى بالفلوس، ووصل إلى أن يتعاملون فيها ببطاقات الائتمان. والأسواق كانت ولا زالت مصدر رزق، وكانوا يسمونها على حسب المناطق أو البضاعة اللي كانوا يشتهرون ببيعها في هذا السوق، أو على أسماء روادها، أو على أيام الأسبوع مثل الخميس أو الجمعة أو الأحد. من الأسواق اللي تفوح منها ريحة التاريخ والتراث سوق العين الجديم، ولين اليوم يجذب عدد كبير من الناس اللي يحصلون طلباتهم من البضاعة في هذا السوق، سواء موارد ومعدات زراعية أو تجارية أو خضار أو فواكه ومعدات تربية الحلال والإبل والطيور والسمك والحبوب والتمر، ويشتغل فيه عدد من صغار التجار وأصحاب بعض المهن التراثية. ويرد تاريخ هذا السوق إلى مطلع الأربعينات من القرن الماضي، يوم كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وكان الناس يتجمعون في بقعة قريبة من مجمع الواحات وقلعة المربعة، وكانوا يجون الصبح من كل مكان في المدينة ويتسوقون فيه، وكل شخص كان يجيب بضاعته ومنتجاته، بعضها محلي وبعضها جاي من دبي أو الهند، وتستوي عملية التبادل والبيع والشراء، ويرد كل واحد وهو شال لعائلته اللي يحتاجونه حق يومهم. هذا السوق أخذ أهميته كونه واحد من المعالم التراثية في العين، وحرصت بلدية العين على صيانته وتطوير مرافقه. وبالرغم من انتشار المحلات الكبيرة في العين، لا زال الكثير من الناس يفضلون أن يسيرون إلى هذا السوق من الصبح. ومن مميزات سوق العين الجديم إنه قرب المتحف الوطني وقلعة المربعة وواحات النخيل والأفلاج، وخلفه محطة باصات النقل العام. اتكلمنا قبل في برنامجنا حياك في بلادي عن الأسواق، وبعدنا بنرمس عنها لأن الأسواق كثيرة وعلومها مستمرة. خليكم معانا ومع خليفة الفلاسي في برنامجكم حياك في بلادي.
الكشتة.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. يا مرحبا وسهلا اللي سمعنا في هذا التقرير الصوتي في أولى حلقاتنا، في أولى فقراتنا لهذا اليوم اللي هي الكشتة عن سوق العين الجديم. فعلا الأسواق عندنا مستمعينا الكرام، خصوصا اللي سووا لها الحين تجديد على شكلها القبلي، تحتاج منا زيارة، تحتاج أن نكون متواصلين إلى مثل هذه الأماكن، خصوصا الحين في هذه الفترة اللي عندنا نحن مهرجان الشيخ زايد التراثي، وأيضا قرية كاملة بإمكاننا نشوف شو فيها، وأيضا عبق مثل ما يقولون الماضي موجود في مثل هذه الأماكن. لكن سوق العين الجديم يباله زيارة. كنا نرمس في البداية أيضا مستمعين الكرام عن الحديقة اللي موجودة في دبي وما خلصناها، فالأفكار اللي موجودة يقول لك استلهمت أفكار المشروع من عجائب الدنيا لتقديم الحديقة، عفوا لتقدم الحديقة تجارب عديدة ومتنوعة، ولتاخذ الزائر إلى البراري تقريبا اللي يقول لك البروج اللي موجودة في هولندا، كما ستشهد الحديقة إقامة بعض العروض الموسيقية العالمية والإقليمية وأيضا المحلية، وبعضها يسلط الضوء على ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة ليبرزها للعالم أجمع، كما تم تخصيص منطقة للأطفال ليستمتعوا بأوقاتهم من خلال مفهوم التعلم يعني والمرح. أيضا يتضمن المكان العديد من الألعاب المسلية والأنشطة الترفيهية اللي تجعلهم متفاعلين وياها، إضافة إلى أن هناك مكان كبير ومميز بمحاذاة الطريق لتقديم أشهى المأكولات من شتى أنحاء العالم. هذه الحديقة اللي جديدة في دبي بتكلفة 30 مليون واسمها دبي جاردن جلو. هذه الحديقة إن شاء الله نحاول من خلال برامج إذاعة الأولى، سواء كانت الفقرة الصباحية اللي هي صباح الأولى وأيضا غيرها من البرامج، أن ناخذ لقاء مع المسؤولين وناخذ تفاصيل في هذا السياق. أيضا مستمعين الكرام اللي يبي يتواصل ويانا في هذا البرنامج وغيره من البرامج على الأرقام اللي هي 04-369-99-50 والرسائل النصية على 4477. ناخذ بعض المعلومات عن منطقة دبا واللي كنا نرمس عنها في بداية التقرير. يرتكز التراث في دبا الحصن إلى قسمين، الأول البحر، بحكم وجودها على ساحل خليج عمان كان بعض الرجال يعملون في المهنة اللي هي الصيد وأيضا مهنة الغوص، ووصلوا إلى شرق أفريقيا وبلاد الهند وفارس. أما القسم الثاني فهو مختص في الزراعة، يعني بحكم تدافع الأودية اللي كانت موجودة، العذبة أيضا عقب سقوط ما شاء الله الأمطار اللي كانت موجودة في الفترات السابقة، والجبال أيضا المحيطة بها. وأكثر الأودية شهرة وادي خسارة، وسمي بهذا الاسم لكثرة المياه اللي ينحدر بها دون أن يستفاد منها، يعني هذا على طول من الوادي على البحر على طول. أيضا يعمل بعض الآخر من سكان المدينة في الزراعة، وكانوا يشتهرون بجودة هذه المحاصيل اللي كانوا يزرعونها، وخاصة الرطب والهنبة وأيضا بعض الخضروات، وكانوا مجتمع واحد يتبادلون خبراتهم ما بينهم. والحافز في كثرة المزارع ووفرة ما شاء الله الظلال وعذوبة الماء في هذه المنطقة كان يقصدها الناس من كل مكان، طلبا يقول لك للراحة، كانوا هن يقيضون أيضا هناك. ويعني منتوجات الزراعية الجيدة اللي كانت موجودة عندهم اللي سكان هذه المنطقة اللي هي دبل الحصن، عادات وتقاليد استمدت من طبعا الشريعة الإسلامية وأيضا السنة النبوية، وعرف عن أهل دبل الحصن حرصهم وتمسكهم بهذه التعاليم. وكان في أغلب مناطق دبل الحصن اللي هي طبعا نظام المدارس القبلية اللي هي الكتاتيب، حالها حال طبعا الإمارات الأخرى والفرجان اللي كانت موجودة والمناطق، وصفت هذه بالمدينة الفاضلة، ولم يكن وصفها مرتبطا بمدينة أفلاطون الافتراضية، بل مدينة عربية إسلامية تجعل العدل والأمن معيارا للفضيلة، وترى في جوهر الإسلام وروحه فضاء للسمو والرفعة. طبعا وصفها بهذه المسمى اللي هي المدينة الفاضلة، يعيد إلى الذاكرة أمجادها في التاريخ وحضورها السخي في زمن الرسالة السمحة وامتداتها أيضا الروحية والأخلاقية والثقافية، إذ استمرار نبضها بحيوية هو الخيار والاختيار، جعل من إمارة الشارجة ركنا للثقافة والمجد والنماء لما حظيت به هذه المنطقة اللي هي دبل الحصن. أيضا بهذا الوصف لدى زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارجة، ولقائه مع أهالي المدينة، حيث قال سموه: نتمنى أن تعملوا يعني معا للارتقاء بهذه المدينة لتصبح المدينة الفاضلة. عاد المسمى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال زيارات الميدانية ما شاء الله ومتابعته لكل كبيرة وصغيرة في إمارة الشارجة بشكل خاص والمناطق اللي تتبعها بشكل عام. ما شاء الله الله يعطيه الصحة والعافية، ما يخلي مكان إلا يشرف عليه بنفسه، ما يكتفي أنه يخلي مثلا فلان وعلان، لكن يحرص على الالتقاء بأبنائه، يحرص على أنه يشوف طلباتهم ومتطلبات. نحن مثل ما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن ما في عندنا مناطق نائية، فمن هذا المنطلق الكل موجود في يعني أبعد نقطة من أجل الاطمئنان أن كل الخدمات موفرة لأهالينا هناك. وإن شاء الله خلال هذه الفترة يعني نشوف التحركات، الزيارات، المشاريع اللي كانت في السابق قربت على نهايتها، الشوارع ما شاء الله تختصر المسافات ما بيننا وبين الإمارات الثانية. أيضا مستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حياك في بلادي، عدنا بعد مواضيع وعدنا بعد فقرات مستمعين الكرام لين الساعة 8، فمثل ما قلنا بعض الأخبار اللي موجودة إن شاء الله، وأيضا ضيوف بيكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم، وعدنا بعد من الفقرات الثابتة في حلقتنا لهذا اليوم فقرة تواصيف، والفقرة الأخيرة بتكون عدنا وعند العرب اللي يبي يشاركنا في هذا البرنامج أو غيره من البرامج. مستمعين الكرام حياكم الله، بنظهر فاصل وبنرجع لكم على الفقرة الثانية مستمعينا الكرام.
حياك في بلادي. جفير الكشتة.
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، ونرحب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى في هذا البرنامج حياك في بلادي. حياكم الله مستمعين الكرام، وصلنا للفقرة الثانية في حلقتنا لهذا اليوم. بس قبل أن نأخذ ضيفنا الكريم، خلنا نذكر برقم التواصل مستمعين الكرام. أرقامنا هي 0436999950، والرسائل النصية على 4477. اللي بيشارك حياكم الله مستمعين الكرام لين الساعة 8 في هذه الحلقة من حياك في بلادي في الإمارات الجميلة. في فقرة جفير الكشتة ضيفنا الأستاذ حمد سيف العليلي. السلام عليكم أستاذ حمد.
مرحبا أستاذ خليفة، كيف الحال؟
خير وسهالة، بشرني عنك.
والله بخير الله يعافيك.
يا مرحبا.
في البداية طال الله عمرك أهنيكم على نجاح البرنامج هذا، وكل الفقرات الأولى كلها الحمد لله ناجحة بامتياز.
الله يسلمك، بارك فيك إن شاء الله.
وأهنيك أنت وأهني الأخوة اللي قائمين على البرنامج،
وهذه إذاعتكم منكم وفيكم، وبعد نحن يعني كنا فريق عمل واحد، ومثل ما قلنا كشتة في الإمارات وفي ربوع الإمارات ما بين القديم والحديث، وانتوا جزء من هذا يعني الموروث الجميل في الإمارات. وين ما نسير في الإمارات ناخذ عربنا، ناخذ أهلنا، ناخذ العلوم القبلية، نقصر دوب وياهم شوية. حياك الله، شو بتخبرنا عن الله يسلمك إمارة أم القيوين؟
والله إمارة أم القيوين طول عمرك مثل باقي الإمارات، ومثل ما تعرف التقاليد هي نفس الطريقة يعني في كل الإمارات، ومثل ما تعرف الإمارات الإماراتي هو إماراتي يعني.
نعم.
وين ما كان من أي إمارة تحصل الأطباع والتقاليد كلها متساوية وكلها واحد يعني.
نعم. ناخذ شوية لمحة عن الماضي، شوية البيوت القبلية كيف كانت، الفرجان القبلية، خبرنا أي يعني شو اللي تستحضر الحين، الألعاب الشعبية، المناسبات اللي كانت موجودة، ناخذها شوياك.
صحيح طول عمرك، بالنسبة للمدن قبل وعندنا في مدينة أم القيوين كانت البيوت في البداية من العرش ومن الخيام، وتكون الخيمة من شعف النخل.
نعم.
ويكون عقب بعد فترة كان طبقة يسمونها مقير كذي يفرشونها على الخيمة فوق.
هاي يكون شو، مدخر؟
عشان ما تخرب.
نعم نعم نعم.
وعقب طول عمرك الشيوخ والناس الكبار اللي هم عندهم قدرة على البناء كانوا يبنون بيوت من طين ومن حصى من البحر ومن اليص.
نعم.
اللي هي المخازن الأولية.
نعم.
كانت من الطين ومن اليص.
نعم.
وكانت يعني بطريقة تقليدية كذا، وكانت تذريهم عن البرد وتذريهم عن المطار، ويعني
نعم
بالنسبة للمساكن الأولية. وأيام القيض يسوون العرش اللي هو العريش، يختلف عن الخيمة، يسوى من أيضا من سعاف النخل، يحطون دعون فوق ويحطون تحت، يدورونه بالخوص الخفيف ويخلون بين شوي يعني فتحة بين الخوصة وبين الثانية.
نعم.
بين اليريدة قصدي وبين اليريدة الثانية يعني.
نعم.
على اساس انه يكون شوي
ابرد
ويسووله نعم ويسووله طريقه باليواني بعد يسوون بارجيل.
نعم الحين هذه دعوه يعني حتى للي ما شاف الشغلات هذه بامكانه يعني عندنا ما شاء الله مثل هاي الفعاليات اللي على مستوى الدوله ومن ضمنها مهرجان الشيخ زايد التراثي في قريه كامله تراثيه بامكانهم يشوفون البناء بامكانهم يشوفون حتى بناء البيوت القبليه كيف كانت تنبنى يعني الحين اللي يسمع الخيمه مو بهي الخيمه اللي على على حد الحاضر اللي هي الخيمه اللي هي حتى يعني اللي مسماها اللي يسمونه العريش هي من نفس هذا لكن اللي تفرق موجوده هاي في القريه التراثيه التابعة لمركز حمدان بن محمد لاحياء التراث هاي بالخيمه العاديه اللي ينصبونها الشباب
الخيمه اللي هي موجوده عندنا الحين نحن هاي من الـ من 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 الكتان او من الخيمه اللي يبونها على شبه شعر
نعم.
ولكن لا هي الخيمه طول عمرك اللي تسوى من السعر
بالضبط
ويكون السقف يحطون عليه المقير ويحطون عليه وداخل يزينونها بالحصر
نعم
والمدات من داخل يزينونها
نعم.
والعريش يختلف عن الخيمه الخيمه هي مقوسه العريش هي على شكل مربع
نعم
الخيمة هي سقف مال الخيمة هي مقوس والعريش هي على شكل مربع ويكون يختلف عن الخيمة الخيمة تكون مسكرة على أساس أنها الاستعمال الشتوي أما العريش لأيام الصيف
نعم وأنا نعم. أقول يعني هاي دعوة لأنها موجودة هاي في حد الحاضر موجودة بإمكان الشباب أو اللي يحب أن يشوف البنى هذا وعلى أصوله موجود في مهرجان الشيخ زايد التراثي ومهرجان جميل وفي اشياء من الماضي ما شاء الله ناخذ شويه عن اذا في جانب الزراعه الطوايه الموجوده قبل اذا في خبره عندك او عندك اي شيء بتفيدنا به
والله كانت الزراعه في المدينه ام القيوين لان هي تابعت لها مدينه فلج المعلى
نعم
الفلج ولكنها تبعد مدينه فلج المعلى تبعد عن مدينه ام القيوين تقريبا 36 كيلو 37 كيلو ولكن المدينة في منطقة تسمى منطقة الراس وهذه كانت منطقة زراعية في أم القيوين وهذه المنطقة كانت فيها الطواء اللي هي يروون منها الزمن القديم
نعم
من منطقة الراس الحين مثل ما تشوفه يعني على التطور وهذا انتهت المنطقة هذه ولكن كان قبل في البداية المنطقة هذه اللي هي المنطقة الزراعية
هاي منطقة كانت منطقة الراس نعم. في منطقة الراس في الفلي هي نفسها
لا منطقة الراس طول عمرك في أم القيوين
يعني تقريبا حول 37 كيلو عنها
الفلي تبعد عن أم القيوين حوالي 37
نعم.
كيلو
نعم
ولكن زراعة المدينة هو يعني الزراعة اللي في المدينة في منطقة الراس من الراس وانت باتجاهك منطقة تسمى بوصلق هذه هي المنطقة اللي تكون مخصصة للزراعة الأيام هذه ولكن مع التطور وكذي صارت الحمد لله الله يطول عمر الشيوخ صارت بنايات وصارت بيوت يعني ضخمة وانت حتى كانت الآبار اللي هو يرتون منها في المنطقة هذه
نعم
يروون حق أم القيوين من المنطقة هذه قبل لا يجي الماي من برا.
نعم.
يجي من الفلي ويجي من ولكن المنطقة هذه كانت هي اللي يروون منها.
ما شاء الله.
وتكرم كانوا يروون قبل على الحمير.
الحمير نعم نعم.
نعم نعم وعلى رشاب والناس بعد اللي ما عندهم كرمك الله حمير يروون على روس مروحهم
نعم على ظهورهم نعم. كانت الفترة صعبة لكنهم اشتغلوا وكدوا ما شاء الله عليهم
نعم
والحياة كان
نعم. ويعني زاحموا الوقت هذاك ولو أن زحموا وتعبوا كذي ولكنهم كانوا على شغلهم هذا كانوا مرتاحين يعني
نعم نعم صدق
كانوا مرتاحين صح. وكانوا متوادين ومساعدين ولو تحصل يعني انت الحين لو تشوف الإمارات العائلة اللي في أم القيوين تحصل قسم منها في أبوظبي قسم منها في راس خيمة
نعم.
في الفجيرة يعني الإمارات كلها كانت نسب وأهلية يعني
نعم صدقت
ما في وأم القيوين روحها اللي هي أم القيوين فيها عدة مناطق يعني
نعم
عند فريج اللبنة فريج القب فريج الراس، فريج الماشية، فريج الشوخ، فريج السوق. يعني هي صح انها من القبيلة ولكنها فيها عدة مناطق يعني.
نعم.
في منطقة ثانية، مدينة ثانية، ويعزلها الخور بين الملقيوين وبين هالمدينة هذه اللي هي مدينة اللزيمة.
اللزيمة.
نعم. هذه اللزيمة أول ما أدش الملقيوين إذا مريت حديقة السور، من بعد حديقة السور.
نعم.
تسمى مدينة اللزيمة. هذه كان في بحر بينها وبين الملقيوين.
هو الخور.
لا ما بخور يعني مثل ما تقول، ولكنها نسمينا احنا الايام الماضيه صافج.
زي.
وقت السجي يكون يسجي البحر، ولكن ما يعزل الماشي يعني واللي بيدش يدشون على
يصيروا لها مشي عقب. نعم
اي نعم مشي 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 وعلى ركاب وعلى يعني قبل مثل ما تعرف هذه هي المواصلات ركاب وتكرم حمير وهذه.
نعم.
وهذه شو اسمها يعني ام القيوين عدة القبائل كانت مقيمة فيها، ومثل ما وصفت لك في السابق.
نعم.
انها القبائل متوزعة على الامارات كلها.
نعم.
ما تحصل يعني قبيلة فلان بس من ام القيوين وبس، لا تحصلها في كل الامارات.
صدقت.
وهذا بسبب التراحم بين المواطنين وبين يعني التعارف والتراحم، هذا هو اللي يخليهم ينتشرون في كل الإمارات.
نعم
نعم.
وكانت الحياة بسيطة لكن الحياة جميلة، عاشوها ما شاء الله. ومثل ما قلت تكافل اجتماعي، لا سمح الله واحد احتاج الحد في يوم من الأيام العرب كلها ما شاء الله توقف وياه ما تقصر.
هذا طول عمرك، هذا كان طبيعي. إذا واحد بيشوي خيمة تحصل كل الموجودين هناك بالفريج كلهم وياه، ما يطلعون حتى يركبون باب الخيمة.
نعم يفزع.
إذا واحد بيشوي عريش بعد مثل.
نعم.
وبعدين مرتبين أوقاتهم، يعني اليوم بيشوون خيمة فلان تخلص متى؟ مثل تخلص يوم الخميس، يوم السبت يبدون في عريش الثاني. ويعني الحمد لله الناس متراحمة والناس يعني في 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 رحمة وفي أمن وفي أمان، وما عندهم يعني تقاطع أو كذي، يعني الرحمة عندهم عامة.
نعم. نشكرك على هذه المعلومات، ونحن لابد إن شاء الله بعد يوم مرة هناك إن شاء الله بعد نلتقي بكم في حلقات جاية. أستاذ حمد ما قصرت وبيض الله وجهك.
حياك الله.
الله يحييك.
بإمان الله.
مشكور. مستمعينا الكرام، كان ويانا الأستاذ حمد سيف العليلي، ما قصر، خبرنا عن أم القيوين والأشياء اللي كانت موجودة في السابق، جزاه الله خير. وبعد إن شاء الله بناخذه في حلقة من الحلقات، يعطينا تفاصيل أكثر، خبرة ما شاء الله عنده في هذا المجال. فنحن في الإمارات مستمعينا الكرام، ما بين دبي الحصن، ما بين الشارجة، وديناكم العين، سوق العين الجديد في التقرير ما شاء الله، اللي هي تقرير الكشتة، ويبناكم مرة ثانية أم القيوين. وبعدنا في هذه الكشتة التراثية لين الساعة 8 مستمعينا الكرام. أرقام التواصل 04-369-9950 ورسائل نصية على 4477. هذا الاتصالات، وأيضا دو اللي يبغي يتواصل ويانا يا مرحبا وسهلا. المواضيع مختلفة متنوعة، دامنا نرمس عن الإمارات، كل الإمارات من السلع مرة لين الفجير. حياكم الله مستمعينا الكرام، اليوم وكل يوم هذا البرنامج وغيره من البرامج لين الساعة 8 مستمرين وياكم. عندنا فاصل مستمعين الكرام، يقول بعد المخرج. نعم، ناخذ بعض الأخبار وأيضا الرسائل إذا كانت فيه موجودة. لكن مستمعين الكرام، لكن من الأخبار اللي موجودة عن هذه المناطق اللي هي التراثية، يعني اللي تخص تراث الإمارات، مهرجانات. نعم، مهرجانات وفعاليات نحاول نخبركم عنها، نحاول نعطيكم معلومات عنها، تواريخها متى تبتدي متى تنتهي. نتمنى هناك بعد في ناس يفرحون بشوفتكم، يفرحون بالزيارة، يفرحون يوم حد يجي ويسأل شو عندكم، شو الأشياء اللي موجودة في هذا المهرجان وتاريخ المهرجان ومتى ينتهي، وشو اللي ممكن نستفيده نحن وعيالنا من هذه الفعالية. هي مو بمجرد فعالية تقام في الإمارات، يعني مثل ما قلنا مهرجان زايد التراثي، الله يرحم الشيخ زايد والله يطول بعمر الشيخ خليفة. هذا المهرجان اللي استمر تقريبا 3 أسابيع، والناس ورغبة الناس والحاحة على هذا المهرجان الطيب، وبأوامر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مددوه 3 أسابيع، مو على الفراغ، هذا لازم نزوره ونشوف اللي فيه. مستمرين مستمعين الكرام وياكم، بنظهر فاصل وبنرجع، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، يا مرحبا وسهلا، ورحب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى في هذه الحزة. حياكم الله على أرقام التواصل بيننا وبينكم 04-369-99-50، والرسائل النصية اتصالات ودو على 4477. تكشت في الإمارات بعدنا في هذه الحلقة من حياك في بلادي، إماراتنا الحبيبة، إماراتنا الغالية، ما بين الماضي والحاضر، ناخذ الجديد وأيضا ناخذ الجديد. مستمعين الكرام وضيوفنا ما قصروا ما شاء الله عليهم في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات، وأيضا التواصل الاجتماعي، وأيضا مستمعين الكرام رسائل نصية. كنا في بداية الحلقة في دبي الحصن، وخذنا بعد إمارة دبي الغالية، ورجعنا مرة ثانية على أم القيوين، ورجعنا على الشارج، وما شاء الله صرنا التقرير في العين، وبعدنا انتكشت في الإمارات. الحين ناخذ شوي من الجديد مستمعين الكرام، بنكون في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. الخبر هذا يخص أيضا السياحة مستمعين الكرام. الخبر يقول هزاع بن زايد يفتتح المبنى الجديد لمحطة أبوظبي للسفن السياحية. افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس محطة أبوظبي للسفن السياحية الجديدة في ميناء زايد. وتفقد سموه خلال الافتتاح اللي نظمته مواني أبوظبي المشغلة للمواني التجارية ومدينة خليفة الصناعية في الإمارة، تفقد مرافق المبنى الجديد والدائم للمحطة، اللي تعتبر هذه المحطة أحد المعالم السياحية البارزة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بشكل عام. أعرب الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة مواني أبوظبي في تصريح له بهذه المناسبة عن ثقته بأن محطة السفن السياحية بتقوم بدور مهم في تنشيط الحركة السياحية، وتسهم في دعم تنويع مصادر الدخل التزاما بالركائز الأساسية اللي اعتمدتها الرؤية الاقتصادية للتنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي. أيضا قال الجابر أن بفضل توجيهات ودعم القيادة تمكنت مواني أبوظبي من إنجاز هذا المشروع المتميز خلال أقل من عام واحد، وتجسد مساهمة مواني أبوظبي في بناء محطة أبوظبي للسفن السياحية التزامها بالعمل على تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال إنجاز خطوة عملية إضافية نحو تعزيز البنية التحتية الأساسية اللي تتيح ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية أساسية في المنطقة. وتتوقع مواني أبوظبي أن يفوق عدد الركاب على 300,000 سائح، كما ترى أن السفن السياحية اللي بتزور ميناء زايد ستصل إلى أكثر من 130 سفينة بحلول عام 2019 و2020. من جانبها أيضا قال علي مايد المنصوري رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي أن هذه المحطة اللي هي محطة السفن الجديدة تعد دليلا على التزام إمارة أبوظبي بتوفير البنية التحتية وتقديم أفضل خدمات لدعم قطاع السياحة المتنامي في العاصمة. قبل أن نكمل الخبر خلنا نقول حتخذ جولة في هذه اللي هي السفن السياحية الكبيرة، المراكب هذه اللي هي مجهزة بأقصى درجات الأمن والأمان والراحة، حد جربها في رحلة سياحية مستمعين الكرام ما بين دولة ودولة. هاي الدعوة من دولة الإمارات، أيضا في إمارة دبي هناك مرسل للسفن يتبع دائرة السياحة والتسويق التجاري، أيضا في إمارة أبوظبي هذا المبنى الجديد اللي افتتح سمو الشيخ الزاع بن زايد أيضا يتبع مواني أبوظبي، توقف في السفن. ومو بلازم مستمعين الكريم، مو بلازم تسير مثلا من تسير أوروبا أو تسير أمريكا، مع أنك بإمكانك تسير أوروبا وتسير أفريقيا وتسير وين ما تبى في آسيا، لكن دول الخليج مثلا نزور سلطنة عمان الشقيقة، نزور مملكة البحرين، ونحن نطلع في جولة تستمر يومين 3 أيام في هذه السفينة. هذه أنا للأمانة شفتها من الداخل، كانت تقريبا يمكن 11 طابق أظني 10 طوابق أو 11 دور ما شاء الله، مجهزة بمركز تسوق داخل، فيها مركز تسوق، فيها مسرح، فيها سينما، فيها صالة كبيرة للعروض الحية، فيها يقام مهرجان، فيها ألعاب نارية، فيها مسابح للكبار والصغار، فيها ألعاب الفورميلا اللي هي السيارات الصغيرة حق العيال ثابتة ما تتحرك طبعا، هي شاشات قدامها، فيها أجنحة خاصة. لا تقول لي الجناح اللي موجود في درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى في الطيران، هذه طبعا باخرة وتضم عدد كبير ما شاء الله يوصل حتى عن 2,000 و3,000 راكب، ففيها أجنحة فخمة جدا، فيها أنا أقول لك مطاعم، فيها كوفيهات اللي هي كوفي شوب أو المحلات اللي تبيع شاي والقهوة وغيرها، بإمكانك أنك تقضي 3 أيام ما تمل فيها في رحلة سياحية، سواء كانت للأهل أو حتى للأصدقاء. بإمكانك مثلا بدال ما تسافر بإمكانك أنك تأخذ هذه السفينة السياحية تطلع لين البحرين، ومن البحرين بإمكانك ترجع مرة ثانية لدول مجلس التعاون وين ما تبى وتزور هذه الدول وترجع مرة ثانية المحطة، سواء كنت في دبي أو كنت في أبوظبي. هذه من الدعوة المواطنين الدولة أيضا استخدام مثل هذه السفن اللي أعدت لها اللي هي المواني وأيضا دائرة السياحة وغيرها، أن فعلا يعني نستفيد من مثل هذه المقومات اللي موجودة في بلدنا وتعد الأرقى في المنطقة اللي هي مرسى السفن. أيضا 300,000 سائح قلنا، وأضاف المبارك لقد أطلقنا مبادرات وبرامج تسويقية عالمية لتعزيز الوعي بالخيارات المتنوعة والمتميزة من الجولات السياحية والمرافق الترفيهية والثقافية اللي توفرها أبوظبي، وذلك لتحفيز الطلب على جولات السفن السياحية في منطقة الخليج العربي، هذه اللي كنت أرمس عنها. متوقعا أن تستقطب المعالم الطبيعية والسياحية والتجارية والترفيهية، وأيضا هاي كلها تجربة استثنائية في أبوظبي، وأيضا مواقع العين الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي، ومتاحف المنطقة الثقافية الجاري تطويرها في السعديات، جلب المزيد من الزوار لبدء رحلتهم، يعني اللي بيستخدم هذا الجانب اللي هو الرحلات البحرية من أبوظبي على متن السفن السياحية اللي تتخذ من المحطة الجديدة في ميناء زايد مركز رئيسي لها. وشاركت طبعا الشركات هذه واللي تتبع هذا النشاط في هذا الافتتاح، أيضا قالوا في كلمات أن فعلا يعني هذه فرصة للتجربة. أيضا أفاد الكابتن محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمواني أن افتتاح محطة السفن السياحية الدائمة في ميناء زايد سيتيح استقبال 5000 سائح يوميا عبر 3 سفن. وقال الشامسي في تصريحات صحفية على هامش حفل افتتاح أن المحطة مجهزة بجميع الاحتياجات ومحل التجزئة وخدمة الواي فاي مجانا. هذه اللي هي المحطة، محطة استقبال المسافرين أو حتى المغادرين، يعني الوصول والمغادرة، هاي موجودة في الموانئ في ميناء أبوظبي وأيضا ميناء راشد في دبي. هاي المحطة نفس الأشياء اللي موجودة في المطارات اللي هي سوق الحرة، المحطة المحلات الثانية اللي تبيع الشغلات التراثية والأثرية موجودة في هذه المحطة. أيضا مثل ما يقول الكابتن محمد الشامسي أنه فعلا سيسهل للركاب من خلال اطلاعهم على مخطط تطوير المنطقة أيضا يشوف المحلات هذه تسهل عليهم. لافتا أن الموسم السياحي المقبل سيشهد دخول محطة صير بنياس في الخدمة من ضمن المحطات. وذكر أن ميناء زايد يخدم منطقة الخليج العربي منذ أن افتتحه صاحب سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الله يرحمه في عام 1972، موضحا أن ميناء زايد مستمر في الحركة التجارية للبضائع العامة ويجري تطويره بما يتلائم مع متطلبات النمو لإمارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة. أيضا أفاد بأنه جرى تزويد محطة أبوظبي للسفن السياحية بخدمات درجة الأولى، وتضم مركزا للمعلومات السياحية وعددا من المرافق الضرورية للسائحين من مطاعم ومحلات للتسوق، بالإضافة إلى عدد كاف من نوافذ تدقيق الجوازات. ماشي صعوبة أبدا، كل المقومات والمرافق اللي تشمل يعني تقدم الخدمات في هذا الجانب متوفرة ما شاء الله. وأنا عن نفسي زرت أيضا اللي هي المرافق هذه اللي موجودة بس في دبي. المبنى، مبنى السفن يحمل اسم غالي علينا، مبنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم فزاع الله يطول بعمره في ميناء راشد، محطة جميلة لاستقبال السياح القادمين إلى دبي عن طريق البر، يعني عن طريق البحر. السفن، السفينة الوحدة اللي فيها 2000 و3000 في لها مرسى يشملها ويقدم لها كل الخدمات لركاب هاي السفينة، كان 1000 2000 3000 ماشي مشكلة عندنا سواء كنا في دبي وأيضا في أبوظبي. مستمعين الكرام، مستمرين ما بين الأخبار اللي تخص السياحة وتخص دولتنا الحبيبة دولة الإمارات لين الساعة 8. عندنا أيضا فقرتين، عندنا فقرة تواصيف وعندنا الفقرة الأخيرة عندنا وعند العرب. مستمعين الكرام يحبي يتواصلوا ويانا حياكم الله. بنظهر فاصل ما بنبطي فيه عليكم، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي. تواصيف.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، ونرحب كل من يسمع أثير إذاعة الأولى لين الساعة 8 وياكم في حياك في بلادي. حياكم الله مستمعينا الكرام، بقت عندنا فقرة تواصيف والفقرة الأخيرة عندنا وعند العرب في الدقائق هاي، نستغلها شوية ونعطيكم معلومات خصوصا الجيل هذا اللي تقريبا ما يحفظ هاي المسميات، فبناخذها فقرة تواصيف. هاي المرة بنرمس عن المهنة اللي موجودة في البحر وبنعرفها للسادة المستمعين، شباب كانوا ولا حتى بنات، فهذه المسميات أهالينا كانوا، طب المصطلحات اللي كانت موجودة عندنا في السابق. عن الغوص، الغوص طبعا مستمعينا الكرام هو من الأعمال الأكثر تعقيدا وتنظيما، وتندرج به العديد من التخصصات والمهن بطريق الاتصال المباشر بالبحر أو بعمل رئيسي من خلال السيفة أو اليابس مثل ما يسمونه بعيد عن الماء. ناخذ أول مسمى اللي هو النوخذة، والنوخذة ما شاء الله بن ذيبان موجود عندنا النوخذة، وبالمسمى أو بالمصطلح اللي هو ربان السفينة النوخذة. وهو يكون مالك السفينة أو حتى مأجور عليها، لكن عنده خبرة، عنده من الخبرة الكثير، وعنده من درايب أمور البحر، وعنده خبرة في مغاصات اللولو المسماية قبل يسمونها بالهيرات. أيضا الطواش مستمعين الكرام هو تاجر اللولو، وأحيانا يكون الطواش ممول لرحلة الغوص كاملة، يعني هو يتحمل التكاليف ويعين النواخذة، وقد كانت لهذه الفئة ثقل سياسي واجتماعي في المجتمع اللي هو الطواش. الطواش ما شاء الله عليه قو. أيضا المجدمي، المجدمي تعني هذه التسمية اللي هو مساعد الربان، هو هذا الشخص الثاني في السفينة أيضا، أو يكون أحد المقربين للربان يعني للنوخذة، وهو اللي يعين المجدمي على ظهر السفينة، وتكون علاقته وطيدة مثل ما قلنا في هذا المكان. السيب طبعا اللي هو ملم بشؤون الغوص اللي هو الملاحة، الغيص أهم وظيفة في عمل الغوص، هو اللي تقع على عاتقه هي هذه المهمة الكبيرة اللي هي أنه يجيب المحار، يقص المحار ويمعه ويجيبه على السفينة، هذه اللي هي الغيص، مهنة الغيص. أيضا السيب طبعا هو الشخص المكلف بير الغواص من البحر على متن الغواص، يعني هو اللي يسحبه. وطبعا كنا نذكر أغنية أو كلمات أغنية يا ودودي يا ويودي يا ويودي، يوم ييت ولا منازلهم خلية، قال يقول في الأبيات، قلت خذ غب اليدا تكفى لموتي، والتفت صوب الصدر يرطن علي، قلت تضرب تحت هذا تحت بيض الجالبوتي، وانضربت بحيل تنقطع إيدي. هاي الكلمات من هذا المكان الجميل اللي هو معاناة الغوص. مستمعين الكرام تم كتابة هذه الأبيات، مستمرين وياكم، بقت عندنا الحلقة الفقرة الأخيرة نحاول ناخذها بسرعة قبل لا تنتهي هذه الحلقة، نظهر فاصل قصير ننتقل إلى فقرة عندنا وعند العرب.
حياك في بلادي
يا ورقة عدل أخدي، شوفك شفاتي يا غناتي، ما أقدر على هجرك وفرقك،
فكك لعبنا صار أذكرها فيها.
107.4
عندنا وعند العرب.
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، وهذا الفاصل الأخير في حلقتنا لهذا اليوم في هذه الفقرة عندنا وعند العرب من الحياة البحرية، مثل ما قلنا التقرير لكن كان شوية على السريع. مستمعين الكرام ناخذ الفقرة الأخيرة في الدقائق اللي متبقية عندنا، ورحب كل من تواصل ويانا، ونشكر اللي يتواصلون ويانا سواء في هذا اليوم وغيره من الأيام في هذه الحلقة مستمعين الكرام والحلقات اللي مرت. في هذه الفقرة عندنا وعند العرب الحياة البحرية والطبيعة في دبي، وأيضا في ناخذها في بلاد ثانية. خلنا نبدأ في دبي. تتميز إمارة دبي بموقعها المطل على الخليج العربي، بكونها من أحد أهم المزارات الخاصة بصيد السمك في العالم. لا شك أن في الخليج العربي متميز بما لديه من حياة بحرية تتضمن العديد من الكائنات البحرية، وتكون المياه دافئة خلال هذه الفترة، وهو ما تبدأ فيه عادة اللي هي صيد السمك في دبي. نشوف اللي ما شاء الله الحصيلة اللي موجودة عندنا في الأسواق والأشكال المختلفة ما شاء الله في هذا الوقت من السنة. أيضا فعلا خلال هذه الأيام الرياضات اللي خاصة بالبحر أيضا يعني تنتعش، خصوصا طالعين من فترة الصيف وبداية الأجواء الجميلة في دولة الإمارات بشكل عام، عندنا يعني يساعد حتى مرتادين البحر أنهم يظهرون في مثل هذه الرياضات، وحتى إن كانت على سبيل الترفيه. لعل البحر اللي هو الغزير اللي يطلع عليه هذه المدينة الجميلة وهذه الإمارة هو المكان المفضل للغواصين على وجه العموم، على الرغم أن معظم المواقع البحرية مخصصة للغواصين المحترفين اللي يعني عندهم من الخبرة ما شاء الله الكثير. أيضا في دورات تقدم في مجال الغوص اللي يحب أن يأخذ رخصة في الغوص. أيضا هاي كلها في الأجواء البحرية اللي موجودة عندنا، سواء كانت للصيد، سواء كانت للترفيه، سواء كانت للرياضات البحرية الموجودة، ومكثرها ما شاء الله عندنا. وأيضا الجولات في هذا الخور الجميل، خور دبي، وهو أحد أشهر معالم هذه المدينة، ويمتاز بالروعة خصوصا في فترة الليل ما شاء الله. يمكن مثل ما قلنا أن التجول في هذا الخور عبر المراكب اللي موجودة اللي هي سياحية في هذه المخصصة لهذا الغرض. أيضا بإمكانك أن تمارس الرياضات البحرية اللي موجودة على المنطقة، من التزلج للمياه، وأيضا ممارسة السباحة، وأيضا الألعاب الثانية اللي هي الدراجات المائية وغيرها مستمعين الكرام في دبي. أيضا هي هذه الفقرة اللي موجودة تشتهر أيضا مدينتنا ولها الحمد بالمفاهيم اللي هي الترفيه على مستوى العائلة، وخصوصا في ما يمتاز بالشواطئ الجميلة والنظيفة. نسير وياكم من المهرجانات اللي موجودة في براتسلافا، هذا غنى تاريخي وموقع سياحي فريد، مهرجانات سنوية تؤرخ حقبة مملكة هابسبورغ. أيضا ناخذها مستمعين الكرام، تمتاز هذه العاصمة اللي هي السلوفاكية مستمعين الكرام، إضافة إلى موقعها السياحي والجغرافي المميز اللي يجاور ثلاث عواصم أوروبية، بأنها ذات إرث تاريخي حيث لعبت دورا بارزا في يعني الحقبات الماضية من السنين. وكانت العاصمة مملكة هابسبورغ كما أنها كانت جزء من حدود الأمبراطورية الرومانية، واستفادت من خبرتها في الزراعة وتجميل هذه المنطقة. هذه من المناطق اللي تمتاز بيعني جوها الرائع، وأيضا الترفيه فيها والإرث الثقافي الموجود فيها. أيضا من أبرز المعالم تعد قلعة براتسلافا أبرز معالم المدينة، وتقع على هضبة تشرف على معظم أجزاء المدينة كالقلاع التاريخية في كل المدن. وكانت هذه القلعة مقرا لحاكم المدينة في السابق، وأيضا اللي عاشوا في الفترة الماضية، ويوفر وسط المدينة القديمة فرصة مثالية لعشاق التاريخ، حيث البيوت القديمة والأحياء والشوارع الضيقة. هذا من ضمن الأشياء اللي موجود في المدن الجميلة على مستوى الإمارات. خذنا إمارة دبي وصرنا وديناكم هذه المدينة الجميلة مستمعين الكرام، نشوف الإرث الثقافي ومقومات اللي يقدر السائح الاستفادة منها في حلقتنا لهذا اليوم. حاولنا أن ننوع قدر الإمكان مستمعين الكرام، نزودكم بالمعلومات والفقرات اللي مستمرة في حلقتنا لهذا اليوم. وصلنا وياكم للنهاية، نتمنى مستمعين الكرام أن نكون وفقنا في هذه الحلقة، ونشكر كل من تواصل ويانا، وإن شاء الله مستمعين الكرام نشوفكم في برنامج حياك في بلادي باكر إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك في بلادي.